بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. حديث العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، ما حال هذا الحديث؟ العجوة من الجنة وماؤها شفاء أو وهي شفاء من السم، من يقول ما حال هذا الحديث؟ ومن صحابي عندك يا عبد الغني؟ صحابيه، من صحابيه؟ زيد بن أرقم، لا، ذاك في الكمعة، حديث الكمعة، لكن نقول العجوة، ما هو الكمعة؟ يعني جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد ومنهم جابر ومنهم رافع بن عمرو المزني، وهو حديث صحيح. أما الكمعة من المن فهذا في البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عنبر. تقدم في الصحيحين من حديث جابر في قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهرا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد ما يدل على إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك، وعلى أن ميتته حلال. واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيا ثم جزر عنه الماء فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل ولم يشاهدوه قد خرج عنه حيا ثم جزر عنه الماء. ميتة البحر حلال عموما، ما خرج منه فهو حلال، إلا ما كان من البر وألقي في البحر ميتا ثم أخرجه البحر فهذا شيء آخر. ولكن ميتة البحر أي مما يعيش فيه. قال: وأيضا فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته إلى الحي منها. وأيضا فلو قدر احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطا في الإباحة، فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقا في الماء للشك في سبب موته، هل هو الآلة أم الماء. قال: وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب، فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسك: هو أطيب الطيب. وهذا هو الدليل على تقديم المسك على كل الأنواع من الأطياب. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخصائص، أو ذكر الخصائص والمنابع التي خص بها المسك، حتى إنه طيب الجنة والكثبان التي هي مقاعد الصديقين، وهناك من مسك لا من عنبر، بل حتى تراب الجنة من المسك ولم يكن من العنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. قال: وبعد، فضروبه كثيرة وألوانه مختلفة، فمنه الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، وذو الألوان، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر وأردأه الأسود. وقد اختلف الناس في عنصره، فقال الطائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه، فإذا ثملت منه قذفته رجيعا فيقذفه البحر إلى ساحله. إذن هذا القول على أنه نبات يؤكل من بعض الحيوانات في البحر ثم تخرجه. قال: وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل، وهذا القول الثاني فيه بعد. وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة، وقيل بل هو جفاء من جفاء البحر أي زبد. قال صاحب القانون: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال إنه زبد البحر أو روثه أو روث دابة بعيد انتهى. ابن سينا في القانون يرى أنه ينبع من عين، وليس هو رجيع دابة ولا شجرة أكلتها دابة. قال: ومزاجه حار يابس مقول للقلب والدماغ. وهذا يضاف إلى ما تقدم من أنه من الأشياء التي تنفع في تقوية الدماغ وتصفيته، وهكذا تقوية القلب والذاكرة والحافظة ونحو ذلك. قال: والحواس وأعضاء البدن نافع من الفالج واللقوة والأمراض البلغمية وأوجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة، ومن السدد إذا شرب أو طلي به من خارج، وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. وأغلب من يستعمله الآن استخدم كما ذكر هنا في الحاشية أنه يستخدم طيبا لا علاجا. العنبر غالبا يستعمل الآن طيب ولا يستعمل علاج. قال: عود. العود الهندي نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست، ويقال له القسط، وسيأتي القسط أيضا وسيأتي في حرف القاف. الثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه كان يستجمر بالألوة غير مطراة، والمراد بغير مطراة غير مخلوطة بغيرها من أنواع الطيب، معناه صافي، عود صافي. وبكافور يطرح معها أو يضاف إليه الكافور، ويقال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: مجامرهم الألوة. وهذا مر معنا اليوم في حديث أبي هريرة: مجامرهم الألوة، معناه أنهم يتبخرون بالعود. نعم نعم، يستخدم في هذا وفي هذا. قال: والمجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر به من عود وغيره، وهو أنواع، أجودها الهندي ثم الصيني ثم القماري ثم المندلي، وأجوده الأسود والأزرق والصلب الرزين والدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء. ويقال إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئا، ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه. وهو حار يابس في الثالثة، يفتح السدد ويكسر الرياح، ويذهب بفضل الرطوبة، ويقوي الأحشاء والقلب ويفرحه، وينفع الدماغ ويقوي الحواس. وهذا أيضا يضاف إلى ما تقدم أن العود كذلك ينفع في تقوية الذهن والدماغ وسائر الحواس. قال: ويحبس البطن، وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة. قال ابن سمجون، وهو طبيب من الأطباء: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة. إذن فكلمة الألوة هي تشمل جميع أنواع العود، ويستعمل من داخل وخارج، ويتجمر به مفردا ومع غيره، وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبي، وهو إصلاح كل منهما بالآخر، وفي التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه، فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي فيها صلاحها صلاح البدن، التي في صلاحها صلاح البدن. قال: عدس. قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة. وهذه فائدة يختصر لنا المشوار ابن القيم: أي حديث تجده في العدس فلا يصح، كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيئا منها، كحديث إنه قدس على لسان 70 نبيا، وحديث إنه يرق القلب ويغزر الدمعة وإنه مأكل الصالحين، وأرفع شيء جاء فيه وأصح أنه شهوة اليهود التي قدموها على المن والسلوى، وهو قرين الثوم والبصل في الذكر، أي المذكور في الآية من فومها وعدسها وبصلها. قال: وطبعه طبع المؤنث بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان، إحداهما يعقل الطبيعة والأخرى يطلقها، وقشره حار يابس في الثانية في الثالثة، حريق مطلق للبطن، ترياقه في وترياقه في قشره، ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخف على المعدة وأقل ضررا، فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته، وهو مولد للسوداء، ويضر بالمايوخوليا ضررا بينا، ويضر بالأعصاب والبصر. وهذا من أشد أضراره أنه يضر بالبصر، الإكثار من العدس يضر بالبصر، يضعف البصر، بخلاف بعض المأكولات الأخرى التي تقوي البصر مثل الجزر والبقدونس وغير ذلك. قال: وهو غليظ الدم، وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء، وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة كالوسواس والجذام وحمى الربع، ويقلل ضرره بالسلق والإسفاناخ. قال هنا نبات معروف الإسفاناخ، ما هو عندنا ولا نعرفه، وإكثار الدهن، وأردأ ما أكل بالنكسمود. قال النكسمود هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأباريز، يعني البهارات، يقال له النكسمود. وليتجنب خلط الحلاوة به، فإنه يورث سددا كبدية، وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه، ويعسر البول، ويوجب الأورام الباردة والرياح الغليظة، وأجوده الأبيض السمين السريع النضج. وأما ما يظنه الجهال أنه كان صماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه فكذب مفترى، وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء وهو العجل الحنيذ. وذكر البيهقي عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه قدس على لسان 70 نبيا، فقال: ولا على لسان نبي واحد، وإنه لمؤذن منفخ. من حدثكم بهذا؟ قالوا: سلم بن سالم. فقال: عمن؟ قالوا: عنك. فقالوا: عني أيضا، يعني هو يقول الأحاديث كذب، فكيف يحدث عني؟ وسلم بن سالم هذا ضعيف، ولهذا فابن القيم في المنار المنيف يذكر أنه لا يصح شيء في العدس، بل هنا كما ترى أضرار العدس أكثر من فوائده. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.